أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان برامج إنقاص الوزن. موضوعنا اليوم هو عن عالم الغد في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. ما هي الجنة حقا؟ يبدو أن هناك الكثير من التشويش حول الجنة هذه الأيام. تمت مقابلة مجموعة متنوعة من الناس وسؤالهم ماذا تعتقد شكل الجنة؟ فيما يلي أمثلة لأفكار بعض الأشخاص في الجنة. المراهقون: الجنة هناك في مكان ما، هي غير حقيقية، لا يمكنني فهم ذلك. امرأة في منتصف العمر تتسوق: الجنة حالة ذهنية، إنه سلام داخلي، إنها حالة من الهدوء. رجل أعمال ناجح: الجنة هي بيتي، تبلغ قيمتها 3 ملايين، والملائكة أطفالي. طالب جامعي: الجنة هي، هل ما زلت تؤمن بتلك القصص الخيالية؟ زوجان عجوزان: نأمل أن تكون السماء مكانا حقيقيا، كلما تقدمنا في السن كلما اشتقنا إليها، نأمل فقط أن ما تعلمناه في طفولتنا صحيح. والكثير من الناس، العديد من الإجابات المختلفة. الكثير من الناس مشوشون بشأن الجنة، ماذا تشبه الجنة؟ أين يمكننا أن نجد معلومات صحيحة عن الجنة؟ لماذا يوجد كل هذا التشويش حول الجنة؟ لماذا هذه الآراء الغامضة والغير واضحة؟ السؤال هو: أين يمكننا أن نجد مفتاحا لكشف لغز الجنة؟ لماذا لا ننظر حيث يبحث الملايين ووجدوا إجابات موثوقة؟ المفتاح غير مخفي، هو في متناول اليد، هو في الكتاب المقدس. كان موضوعنا لهذا البرنامج بأكمله: إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. ولا شيء يمكن مقارنته مع حقيقة السماء. نبدأ في سفر الرؤيا 21:1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. أشار كل من الأنبياء من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، الرجال والنساء، إلى سماوات جديدة وأرض جديدة. أشار هؤلاء الأنبياء إلى عالم جديد، عالم بهواء وماء نظيفين، عالم خال من الحرب والجريمة والعنف، عالم مليء بالحب والفرح والسلام. يتحدث الكتاب المقدس عن سماء جديدة وأرض جديدة، يتحدث عن ترميم عدن، خلق عدن جديدة. فكر في شكل عدن: بحيرات صافية متبلورة، هواء نقي، أشعة الشمس الساطعة والأيام الصافية، الأشجار تحمل الفواكه اللذيذة، الزهور تعطر الهواء، كل الطبيعة كانت في انسجام. لم تتشتت الطيور والحيوانات في خوف عند اقتراب آدم وحواء، هم اقتربوا منهم، كان هناك حب وفرح ورفقة، لم يكن هناك مرض أو عذاب. يقول الكتاب المقدس أن دخيلا جاء إلى تلك الحديقة، اقترح على حواء أن الخطيئة ستجعلها أكثر سعادة من الطاعة، اقترح أن العصيان سيجلب لها المزيد من الحرية. وقعت حواء في تلك الكذبة، تبعها آدم وغرق كوكبنا في التمرد. جلبت مأساة الخطيئة الحزينة المرض والمعاناة ووجع قلب والموت لعالمنا. في كل جيل منذ آدم اشتاقت قلوب الرجال والنساء لعودة حياة عدن والعيش في عالم جديد خال من آلام ومعاناة هذا الكوكب المتمرد. على مر القرون كان هناك رجال ونساء ينظرون إلى ما هو أبعد مما سيكون، لقد نظروا وراء الزمن إلى الأبدية، ركز هؤلاء الرجال والنساء المخلصين عيونهم على بلاد أخرى وأرض أخرى ومملكة أخرى. كانوا يعتقدون أن هذه الأرض ليست موطنهم، كانوا يعتقدون أن هناك شيء أفضل من المرض والمعاناة ووجع القلب والموت والمرض. كان أحد هؤلاء الرجال رجلا باسم إبراهيم. كانت رؤية إبراهيم ثابتة على الأبدية. وضع بصره على عالم آخر. ركز إبراهيم عقله ليس على الأمور الوقتية بل الأبدية. كان يحلم بما سيكون. في عبرانيين 11:10 تقول: لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. هو تنفس هواء السماء وبحث عن مدينة كان الله بانيها وصانعها. استمر خط الإيمان الملكي في حياة موسى. كان موسى عبدا أسيرا في أرض فرعون في مصر. كان موسى متجه أن يحكم على عرش مصر. كان موسى متجه أن يكون فرعون مصر. لكن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 11:24-26: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. للخطيئة متعة لكنها مؤقتة، تترك الرجال والنساء مكسورين ومضروبين. لن يتمتع موسى بملذات الخطيئة المؤقتة، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالحديث عن هؤلاء الرجال والنساء المؤمنين يقول في الآيات 13-14: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. على الرغم من أن الوعد بعيد المنال، إلا أننا مثل هذا الخط الإيماني الملكي يمكننا احتضانه، يمكننا أن نعتز به. هذا العالم ليس وطننا، نحن فقط نمر عابرين. في عبرانيين 11:16 يقول: ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. هناك شيء ما وراء هذا، نحن غرباء، نحن حجاج على الأرض، الخلود قريب. هنا شيء يمنحنا الأمل والثقة، السماء في طريقها إلينا. في عبرانيين 11:16 يقول أيضا: لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. لقد عمل ذلك، إنه يتجاوز خيالنا. الجنة مكان حقيقي وليس عالما خياليا. تلك المدينة المقدسة سوف تنزل، هذا العالم سينتهي. في كورنثس الأولى 2:9: بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. تخيل أعمق فرح يمكن أن يكون لديك. فرحة السماء أعظم حتى الآن. تخيل قلبا في سلام وراحة، هدوء السماء له سلام وراحة أكبر. تخيل أروع زمالة ومشاركة أكثر انفتاحا، التواصل الأكثر صدقا مع الأصدقاء. تواصل الله في السماء معنا ومع من نحب، وتلك الشركة أقرب وأكثر حميمية حتى الآن. يعطينا سفر الرؤيا وصفا للمدينة المقدسة التي تخطف الأنفاس. لقد أعطي يوحنا رؤيا للمدينة المقدسة نازلة من السماء لكوكب الأرض. كتب يوحنا في رؤيا 21:2: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. من أعد هذه المدينة؟ الله. لماذا يقول الكتاب المقدس أنها مجهزة كعروس مزينة لرجلها؟ لأن الله يريدك أن تعلم أنه يعد لك شيئا رائعا تماما، مكان أجمل أكثر روعة مما تتخيل. عندما تنزل المدينة المقدسة إلى الأرض الجديدة، سيكون هذا أكثر حدث احتفالي في الكون. يصف الكتاب المقدس أمجاد هذه المدينة المقدسة بهذه الطريقة في رؤيا 21-14. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. من هم الرسل 12؟ توما الذي شك، بطرس الذي أنكر المسيح، يعقوب ويوحنا ابنا الرعد. كان التلاميذ من عامة الناس مثلك ومثلي، إنهم مثل الرجال والنساء في مجتمعنا. هم كان لديهم شكوكهم، كانت لديهم مخاوفهم. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. كان لهؤلاء التلاميذ الصيادون العشارون والعمال العاديون نقاط ضعف مثلنا تماما. كان أتباع المسيح هؤلاء أناسا بعيوبهم، لكن أسماءهم موجودة على أسس المدينة المقدسة. لماذا؟ لأن الله يقول لنا إذا كان بإمكانهم فعل ذلك فيمكننا نحن كذلك. إذا كان بإمكانهم الدخول يمكنك الدخول. السماء ليست مكانا لعدد قليل من النخبة الروحيين، إنه مكان لعامة الخطاة المفديين بدم المسيح. يواصل الكتاب المقدس وصف هذه المدينة في رؤيا 21-16. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هناك 4 جوانب، لكل جانب 3 بوابات، 3 في الشمال و3 في الجنوب، 3 في الشرق و3 في الغرب. كان لمعظم المدن في العالم القديم عدد قليل جدا من البوابات، وبهذه الطريقة تمكنوا من إبعاد العدو. هدف السماء هو جذب أكبر عدد ممكن من الناس، يأتون من الشمال والجنوب والشرق والغرب. لكن لماذا يوجد 3 بوابات على كل جانب؟ 3 هو رمز الثالوث، الآب والابن والروح القدس. كل المذنبين المفديين مدعوين ليأتوا. الآب يقول تعالى، يقول الابن تعالى، يقول الروح القدس تعالى. يقول الله أيا كنت تستطيع أن تدخل من خلال إحدى تلك البوابات. يقول الله أنني لن أبني مدينة مليئة بالأسوار، سأبني مدينة بها بوابات، لأن البوابات هي التي تسمح للناس بالدخول. والله يقول أريد أن أدخل أكبر عدد ممكن من الناس، سبحوا اسمه. فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. يبلغ محيط هذه المدينة المربعة 1500 ميل، 375 ميلا على كل جانب. ما وعد به يسوع سيتحقق بالتأكيد. يوجد بالفعل في بيت أبيه العديد من المنازل، وقد أعد لك مكانا. يصف سفر الرؤيا المدينة المقدسة بأنها رائعة للغاية. شوارع المدينة مبنية من ذهب نقي. في رؤيا 21-21 يقول والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. لماذا 12 بوابة؟ 12 لؤلؤة؟ يسوع المسيح هو لؤلؤة الثمن الباهظ، ولا سبيل للدخول إلا من خلال يسوع. لا يوجد اسم آخر نخلص به إلا بيسوع. يسوع كاف ليدخلنا من خلال هؤلاء البوابات. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. الله غني جدا، لديه الكثير من الذهب لدرجة أنه يستخدمه في تعبيد الشوارع. قد لا يكون لديك الكثير هنا، ولكن الله لديه شيء لك هناك، وهو بالتأكيد لا يصدق. قريبا ستنزل هذه المدينة لتكون عاصمة، عاصمة هذه الأرض الجديدة. كما تنحدر هذه المدينة الرائعة نحو الأرض، تضيء نار لتدمير الأشرار وتنقية الكوكب. يصبح سطح الأرض بحيرة النار. كل ما يذكر بالعالم المليء بالخطيئة سيصبح قش. يتم تدمير الوحشية والرذيلة. ولكن بعد اللهيب يقول لنا سفر الرؤيا ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. تستقر أورشليم الجديدة على كوكب جديد تماما، وهذا العالم الجديد ينبض بالحياة فقط كما فعلت جنة عدن ذات مرة. يتدفق نهر الحياة بشكل واضح وضوح الشمس. شجرة حياتها تحمل وفرة من الفاكهة. نعم يا صديقي، سيجد المخلصون أنفسهم على أرض صلبة، لكنها ستكون أرضا جديدة. هذا ما يجب أن نتطلع إليه. لهذا يسميه العهد الجديد الرجاء المبارك. إنه شيء قوي يمكننا التمسك به، إنه شيء لن ينهار تحت أقدامنا. هذا الأمل يلهم قلوبنا ويرفع رؤيتنا. الأرض الجديدة ستكون جنة عدن المستعادة. يعطينا النبي إشعياء لمحة في 35:1: تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. ترانيم الابتهاج، ترانيم الفرح، أصبحت الأرض مرة أخرى مثل جنة عدن، أرض خضراء. سيكون المشهد رائعاً، الجمال لا يمكن تصوره. الزهور والأشجار والنباتات لها عطور برائحة الهواء تمنح الحياة. الأرض جديدة، عدن ستعاد. تخيل فتح عينيك وترى عالم جديد رائع، عالم الله. تخيل أنك تتنفس في الهواء وهو هواء الله. تخيل شرب الماء وهو طازج من ينبوع الحياة. تخيل أنك تأكل فاكهة وهي فاكهة من شجرة الحياة. تخيل أنك تعيش في جو من حب لا يصدق. ولكن هل تساءلت يوما عن نوع الأجسام التي سنستعيدها في عدن؟ ماذا تكون الحالة البدنية في هذه الأرض الجديدة؟ بعض الناس لديهم فكرة أن المفديين هم مجرد كائنات روحية، نحن مجرد بخار كوني. الآن هذا لا يعقل كثيرا، أليس كذلك؟ دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس في فيليبي 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إنني أتطلع إلى الرجاء المبارك بأن أكون في الجنة. ماذا عنك؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961-76888-419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون أن تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم. في العديد من الأماكن حول العالم يتم توجيه الكثير من الاهتمام بالتغذية الصحية إلى ما يسمى بالوجبات الغذائية لإنقاص الوزن. هم كثيرون ومتباعدون للغاية، لدرجة أنه عملياً من المستحيل تتبعهم لمعرفة كيف يتبعون المبادئ التي يستندون إليها ولتقييم نتائجهم. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76888-419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تشتهر بعض الثقافات التقليدية بتناول سعرات حرارية أقل من الناس من البلدان الغربية المتقدمة، ونتيجة لذلك كانت زيادة الوزن نادرة. الأجيال الشابة تميل إلى تبني العادات الغربية أكثر فأكثر، وهناك خطر حقيقي بفقدان مزايا الصحة التي ورثوها عن أجدادهم. هناك اهتمام متزايد بالأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، خاصة بين الشابات دون حاجة حقيقية. إنها مسألة ضغط اجتماعي يعكس أيضاً صورة مشوهة لجسم الإنسان المثالي. من المهم أن يكون آباء الفتيات المراهقات حساسين تجاه هذا الأمر بتواصل منفتح ومحترم معهم، لمساعدتهم على تكوين صورة صحية عن الذات واحترام الذات. عند ملاحظة الأفكار الإشكالية يجب مناقشتها بلطف ولكن بحزم، وينبغي التماس المساعدة المتخصصة. الضغط المجتمعي على الشابات هو عامل قوي لا يصدق لبعضهم، ونحن بحاجة إلى أن نكون حلفاء لهم وأصدقاء جديرين بالثقة.
نود أن نوضح أنه في برامجنا الإذاعية حول الصحة لا نوصي أي نظام غذائي معين لإنقاص الوزن. قد يكون لبعضهم بعض النقاط الصحيحية، لكنهم ككل يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها وتضيع نتائجهم الأولية في وقت قصير. الاهتمام في نظام أتكنز الغذائي الغني بالبروتين له بعض الفوائد، بينما تتطلب نسبة عالية من البروتين الحيواني عند تناوله فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن. بعد عام أظهرت الدراسات عدم وجود فقدان وزن مستدام لا ينصح بمحتواه العالي من الدهون المشبعة، ومع ذلك خرج من هذا النظام الغذائي تجربة الحميات النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وأقل من الكربوهيدرات. أظهر الباحثون في تورونتو أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين النباتي أدت إلى زيادة فقدان الوزن. سنكون مقصرين إذا لم نؤكد أن أي نظام غذائي ناجح لإنقاص الوزن يجب أن يكون مستدام. يتطلب فقدان الوزن تقليل السعرات الحرارية الكلية. يساعد البروتين الكافٍ لإرضاء الجوع على التحكم في الشهية. بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الأطعمة الكاملة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا قد يقلل من تحفيز إنتاج الأنسولين. الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة طبيعية كاملة تحتوي أيضاً على ألياف أكثر، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. زيادة الكالسيوم في البول مشكلة محتملة لزيادة البروتين. تقييم هذا الاكتشاف يمثل مشكلة، لأن تناول البروتين العالي يؤدي إلى امتصاص أعلى للكالسيوم في الأمعاء. لذلك فإن زيادة الكالسيوم في البول من المحتمل أن يكون بسبب زيادة الامتصاص وليس من العظام. نظرا لأن معظم النباتيين يحصلون على الكالسيوم الحدودي، فإننا نقترح على الأشخاص الذين يسعون على إنقاص الوزن الحذر من القلق بشأن زيادة تناول الكالسيوم. أصبح أخصائيو الحميات المزمنة أخصائيو هشاشة العظام ما لم يلتفتوا إلى الكالسيوم. هذه الملاحظات وغيرها هي سبب الذي لا يدعم برنامجنا أي نظام غذائي لفقدان الوزن. حتى هذه النقطة من البرنامج تطرقنا بإيجاز إلى موضوع ما يسمى بإنقاص الوزن الأنظمة الغذائية، وقلنا إننا لا نصادق على أي منها. لماذا؟ كثير منهم غير متوازن تماماً. معظمهم يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها. أبسط نهج لفقدان الوزن هو نبات كامل، نظام غذائي قائم على فيتامين دال وفيتامين B12 ومكملات الكالسيوم. نبات كامل يميل النظام الغذائي المعتمد إلى الحصول على سعرات حرارية أقل من النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن. ولأولئك الذين يهتمون بالوزن فهو نهج بسيط لفقدان الوزن. لا يمكننا التوصية بنظام غذائي نباتي كامل يعتمد على الأشخاص الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة نظام غذائي نباتي شامل يمكن أن يلبي حاجتهم. أخيرا نريد أن نقول لا يوجد نظام غذائي كاف للصحة الكاملة. التغذية هي مجرد واحدة من عدة قرارات التي يجب اتخاذها من أجل أسلوب حياة صحي. تناول الغذاء وخاصة السعرات الحرارية والاحتياجات لمراعاة عوامل مثل العمر والجنس والاحتياجات الخاصة ومقدار ممارسة الرياضة يضمن برنامج إنقاص الوزن المستدام التوازن الجيد بين السعرات الحرارية المتناولة وحرق السعرات الحرارية. عندما يتم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يكون الاتجاه هو العودة إلى نفس النظام الغذائي الذي أودعهم في المقام الأول أو لتقليل كمية التمارين البدنية. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذه لحظة حرجة. كما ذكرنا يبدو أن برنامج إنقاص الوزن يعمل في البداية حسناً. في البداية نتخلص من بعض الوزن بشكل مفاجئ بسهولة. نحن نقرر أنه لا داعي لأن تكون صارماً جداً في اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة. بغير علم يبدو أن الجسد قد أدرك أن انخفاض تناول السعرات الحرارية وزيادة حرق السعرات الحرارية يمثلان تهديداً، وكانت استجابته هي الإبطاء قليلاً وحرق سعرات حرارية أقل. إنه مثل الدخول في وضع البقاء على قيد الحياة، البقاء على قيد الحياة بكميات أقل. وكل هذا يحدث بالضبط عندما نقرر أنه يمكننا أن نأكل أكثر بقليل وأن نكون أقل صرامة مع السعرات الحرارية لدينا. لذا فإن الجسم يتلقى مرة أخرى نفس النظام الغذائي، لكنه في وضع يحرق سعرات حرارية أقل. ماذا يحدث لتلك السعرات الحرارية الزائدة؟ حسناً، أنت على حق، يتم تخزينها مثل الدهون. لذلك بعد فقدان الوزن الأولي سيبدأ الجسم في إيداع المزيد من الدهون أكثر من قبل. الكل فجأة يصبح مرئياً ونحن في حيرة من أمرنا ونشتكي: لقد تبنيت نظام إنقاص الوزن، وبعد بعض النجاح كنت أعاني من زيادة الوزن أكثر من البداية. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. إذا لزم الأمر، اتخذ هدفاً معقولاً لفقدان الوزن وحافظ على أنماط التغذية والتمارين الرياضية التي تساعدك على إنقاص الوزن. وفي هذه الأثناء دعونا لا ننسى أن الصحة هي أكثر بكثير من الحفاظ على الوزن المثالي أو الخصر المطلوب. نحن نقوم بعمل جيد لإيلاء الاهتمام لجميع جوانب الصحة والقدرة على العمل بشكل صحيح على المستوى الجسدي والعاطفي والاجتماعي والروحي. وكل هذا ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن مع مراعاة السنوات والعقود القادمة. هذه هي الصحة الكاملة، صحة مستدامة. نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان جودة وسلامة المياه. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء.
كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان برامج إنقاص الوزن.
موضوعنا اليوم هو عن عالم الغد في سفر الرؤية. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. ما هي الجنة حقا؟ يبدو أن هناك الكثير من التشويش حول الجنة هذه الأيام. تمت مقابلة مجموعة متنوعة من الناس وسؤالهم ماذا تعتقد شكل الجنة؟ فيما يلي أمثلة لأفكار بعض الأشخاص في الجنة. المراهقون: الجنة هناك في مكان ما، هي غير حقيقية، لا يمكنني فهم ذلك. امرأة في منتصف العمر تتسوق: الجنة حالة ذهنية، إنه سلام داخلي، إنها حالة من الهدوء. رجل أعمال ناجح: الجنة هي بيتي، تبلغ قيمتها 3 ملايين، والملائكة أطفالي. طالب جامعي: الجنة هي، هل ما زلت تؤمن بتلك القصص الخيالية؟ زوجان عجوزان: نأمل أن تكون السماء مكانا حقيقيا، كلما تقدمنا في السن كلما اشتقنا إليها، نأمل فقط أن ما تعلمناه في طفولتنا صحيح. والكثير من الناس، العديد من الإجابات المختلفة. الكثير من الناس مشوشون بشأن الجنة، ماذا تشبه الجنة؟ أين يمكننا أن نجد معلومات صحيحة عن الجنة؟ لماذا يوجد كل هذا التشويش حول الجنة؟ لماذا هذه الآراء الغامضة والغير واضحة؟ السؤال هو: أين يمكننا أن نجد مفتاحا لكشف لغز الجنة؟ لماذا لا ننظر حيث يبحث الملايين ووجدوا إجابات موثوقة؟ المفتاح غير مخفي، هو في متناول اليد، هو في الكتاب المقدس. كان موضوعنا لهذا البرنامج بأكمله: إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. ولا شيء يمكن مقارنته مع حقيقة السماء. نبدأ في سفر الرؤيا 21:1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. أشار كل من الأنبياء من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، الرجال والنساء، إلى سماوات جديدة وأرض جديدة. أشار هؤلاء الأنبياء إلى عالم جديد، عالم بهواء وماء نظيفين، عالم خال من الحرب والجريمة والعنف، عالم مليء بالحب والفرح والسلام. يتحدث الكتاب المقدس عن سماء جديدة وأرض جديدة، يتحدث عن ترميم عدن، خلق عدن جديدة. فكر في شكل عدن: بحيرات صافية متبلورة، هواء نقي، أشعة الشمس الساطعة والأيام الصافية، الأشجار تحمل الفواكه اللذيذة، الزهور تعطر الهواء، كل الطبيعة كانت في انسجام. لم تتشتت الطيور والحيوانات في خوف عند اقتراب آدم وحواء، هم اقتربوا منهم، كان هناك حب وفرح ورفقة، لم يكن هناك مرض أو عذاب. يقول الكتاب المقدس أن دخيلا جاء إلى تلك الحديقة، اقترح على حواء أن الخطيئة ستجعلها أكثر سعادة من الطاعة، اقترح أن العصيان سيجلب لها المزيد من الحرية. وقعت حواء في تلك الكذبة، تبعها آدم وغرق كوكبنا في التمرد. جلبت مأساة الخطيئة الحزينة المرض والمعاناة ووجع قلب والموت لعالمنا. في كل جيل منذ آدم اشتاقت قلوب الرجال والنساء لعودة حياة عدن والعيش في عالم جديد خال من آلام ومعاناة هذا الكوكب المتمرد. على مر القرون كان هناك رجال ونساء ينظرون إلى ما هو أبعد من ما سيكون، لقد نظروا وراء الزمن إلى الأبدية. ركز هؤلاء الرجال والنساء المخلصين عيونهم على بلاد أخرى وأرض أخرى ومملكة أخرى. كانوا يعتقدون أن هذه الأرض ليست موطنهم، كانوا يعتقدون أن هناك شيء أفضل من المرض والمعاناة ووجع القلب والموت والمرض. كان أحد هؤلاء الرجال رجلاً باسم إبراهيم. كانت رؤية إبراهيم ثابتة على الأبدية. وضع بصره على عالم آخر. ركز إبراهيم عقله ليس على الأمور الوقتية بل الأبدية. كان يحلم بما سيكون. في عبرانيين 11:10 تقول: لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. هو تنفس هواء السماء وبحث عن مدينة كان الله بانيها وصانعها. استمر خط الإيمان الملكي في حياة موسى. كان موسى عبدا أسيرا في أرض فرعون في مصر. كان موسى متجه أن يحكم على عرش مصر. كان موسى متجه أن يكون فرعون مصر. لكن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 11:24-26: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. للخطيئة متعة لكنها مؤقتة، تترك الرجال والنساء مكسورين ومضروبين. لن يتمتع موسى بملذات الخطيئة المؤقتة، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالحديث عن هؤلاء الرجال والنساء المؤمنين، يقول في الآيات 13-14: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. على الرغم من أن الوعد بعيد المنال، إلا أننا مثل هذا الخط الإيماني الملكي يمكننا احتضانه، يمكننا أن نعتز به. هذا العالم ليس وطننا، نحن فقط نمر عابرين. في عبرانيين 11:16 يقول: ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. هناك شيء ما وراء هذا، نحن غرباء، نحن حجاج على الأرض، الخلود قريب. هنا شيء يمنحنا الأمل والثقة، السماء في طريقها إلينا. في عبرانيين 11:16 يقول أيضا: لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. لقد عمل ذلك، إنه يتجاوز خيالنا. الجنة مكان حقيقي وليس عالما خياليا. تلك المدينة المقدسة سوف تنزل، هذا العالم سينتهي. في كورنثس الأولى 2:9: بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. تخيل أعمق فرح يمكن أن يكون لديك. فرحة السماء أعظم حتى الآن. تخيل قلبا في سلام وراحة، هدوء السماء له سلام وراحة أكبر. تخيل أروع زمالة ومشاركة أكثر انفتاحا، التواصل الأكثر صدقا مع الأصدقاء، تواصل الله في السماء معنا ومع من نحب، وتلك الشركة أقرب وأكثر حميمية حتى الآن. يعطينا سفر الرؤيا وصفا للمدينة المقدسة التي تخطف الأنفاس. لقد أعطي يوحنا رؤيا للمدينة المقدسة نازلة من السماء لكوكب الأرض. كتب يوحنا في رؤيا 21:2: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. من أعد هذه المدينة؟ الله. لماذا يقول الكتاب المقدس أنها مجهزة كعروس مزينة لرجلها؟ لأن الله يريدك أن تعلم أنه يعد لك شيئا رائعا تماما، مكان أجمل أكثر روعة مما تتخيل. عندما تنزل المدينة المقدسة إلى الأرض الجديدة، سيكون هذا أكثر حدث احتفالي في الكون. يصف الكتاب المقدس أمجاد هذه المدينة المقدسة بهذه الطريقة في رؤيا 21:14: وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. من هم الرسل 12؟ توما الذي شك، بطرس الذي أنكر المسيح، يعقوب ويوحنا ابنا الرعد. كان التلاميذ من عامة الناس مثلك ومثلي، إنهم مثل الرجال والنساء في مجتمعنا. هم كان لديهم شكوكهم، كانت لديهم مخاوفهم. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. كان لهؤلاء التلاميذ الصيادون العشارون والعمال العاديون نقاط ضعف مثلنا تماما. كان أتباع المسيح هؤلاء أناسا بعيوبهم، لكن أسماءهم موجودة على أسس المدينة المقدسة. لماذا؟ لأن الله يقول لنا إذا كان بإمكانهم فعل ذلك فيمكننا نحن كذلك، إذا كان بإمكانهم الدخول يمكنك الدخول. السماء ليست مكانا لعدد قليل من النخبة الروحيين، إنه مكان لعامة الخطاة المفديين بدم المسيح. يواصل الكتاب المقدس وصف هذه المدينة في رؤيا 21:16، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هناك أربعة جوانب، لكل جانب ثلاث بوابات، ثلاثة في الشمال وثلاثة في الجنوب، ثلاثة في الشرق وثلاثة في الغرب. كان لمعظم المدن في العالم القديم عدد قليل جدا من البوابات، وبهذه الطريقة تمكنوا من إبعاد العدو. هدف السماء هو جذب أكبر عدد ممكن من الناس، يأتون من الشمال والجنوب والشرق والغرب. لكن لماذا يوجد ثلاث بوابات على كل جانب؟ ثلاثة هو رمز الثالوث، الآب والابن والروح القدس. كل المذنبين المفديين مدعوين ليأتوا. الآب يقول تعالى، يقول الابن تعالى، يقول الروح القدس تعالى. يقول الله أيا كنت تستطيع أن تدخل من خلال إحدى تلك البوابات. يقول الله أنني لن أبني مدينة مليئة بالأسوار، سأبني مدينة بها بوابات، لأن البوابات هي التي تسمح للناس بالدخول. والله يقول أريد أن أدخل أكبر عدد ممكن من الناس، سبحوا اسمه. فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. يبلغ محيط هذه المدينة المربعة 1,500 ميل، 375 ميلا على كل جانب. ما وعد به يسوع سيتحقق بالتأكيد. يوجد بالفعل في بيت أبيه العديد من المنازل، وقد أعد لك مكانا. يصف سفر الرؤيا المدينة المقدسة بأنها رائعة للغاية. شوارع المدينة مبنية من ذهب نقي. في رؤيا 21:21 يقول والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. لماذا 12 بوابة؟ 12 لؤلؤة؟ يسوع المسيح هو لؤلؤة الثمن الباهظ، ولا سبيل للدخول إلا من خلال يسوع. لا يوجد اسم آخر نخلص به إلا بيسوع. يسوع كاف ليدخلنا من خلال هؤلاء البوابات. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. الله غني جدا، لديه الكثير من الذهب لدرجة أنه يستخدمه في تعبيد الشوارع. قد لا يكون لديك الكثير هنا، ولكن الله لديه شيء لك هناك، وهو بالتأكيد لا يصدق. قريبا ستنزل هذه المدينة لتكون عاصمة هذه الأرض الجديدة. كما تنحدر هذه المدينة الرائعة نحو الأرض، تضيء نار لتدمير الأشرار وتنقية الكوكب. يصبح سطح الأرض بحيرة النار. كل ما يذكر بالعالم المليء بالخطيئة سيصبح قش. يتم تدمير الوحشية والرذيلة. ولكن بعد اللهيب يقول لنا سفر الرؤيا ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. تستقر أورشليم الجديدة على كوكب جديد تماما، وهذا العالم الجديد ينبض بالحياة فقط كما فعلت جنة عدن ذات مرة. يتدفق نهر الحياة بشكل واضح وضوح الشمس. شجرة حياتها تحمل وفرة من الفاكهة. نعم يا صديقي، سيجد المخلصون أنفسهم على أرض صلبة، لكنها ستكون أرضا جديدة. هذا ما يجب أن نتطلع إليه. لهذا يسميه العهد الجديد الرجاء المبارك. إنه شيء قوي يمكننا التمسك به، إنه شيء لن ينهار تحت أقدامنا. هذا الأمل يلهم قلوبنا ويرفع رؤيتنا. الأرض الجديدة ستكون جنة عدن المستعادة. يعطينا النبي إشعياء لمحة في 35:1: تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. ترانيم الابتهاج، ترانيم الفرح، أصبحت الأرض مرة أخرى مثل جنة عدن، أرض خضراء. سيكون المشهد رائعا، الجمال لا يمكن تصوره. الزهور والأشجار والنباتات لها عطور برائحة الهواء تمنح الحياة. الأرض جديدة، عدن ستعاد. تخيل فتح عينيك وترى عالم جديد رائع، عالم الله. تخيل أنك تتنفس في الهواء وهو هواء الله. تخيل شرب الماء وهو طازج من ينبوع الحياة. تخيل أنك تأكل فاكهة وهي فاكهة من شجرة الحياة. تخيل أنك تعيش في جو من حب لا يصدق. ولكن هل تساءلت يوما عن نوع الأجسام التي سنستعيدها في عدن؟ ماذا تكون الحالة البدنية في هذه الأرض الجديدة؟ بعض الناس لديهم فكرة أن المفديين هم مجرد كائنات روحية، نحن مجرد بخار كوني. الآن هذا لا يعقل كثيرا، أليس كذلك؟ دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس في فيليب 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إنني أتطلع إلى الرجاء المبارك بأن أكون في الجنة. ماذا عنك؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961-76888-419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون أن تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم.
في العديد من الأماكن حول العالم يتم توجيه الكثير من الاهتمام بالتغذية الصحية إلى ما يسمى بالوجبات الغذائية لإنقاص الوزن. هم كثيرون ومتباعدون للغاية، لدرجة أنه عملياً من المستحيل تتبعهم لمعرفة كيف يتبعون المبادئ التي يستندون إليها ولتقييم نتائجهم. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76888-419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تشتهر بعض الثقافات التقليدية بتناول سعرات حرارية أقل من الناس من البلدان الغربية المتقدمة، ونتيجة لذلك كانت زيادة الوزن نادرة. الأجيال الشابة تميل إلى تبني العادات الغربية أكثر فأكثر، وهناك خطر حقيقي بفقدان مزايا الصحة التي ورثوها عن أجدادهم. هناك اهتمام متزايد بالأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، خاصة بين الشابات دون حاجة حقيقية. إنها مسألة ضغط اجتماعي يعكس أيضاً صورة مشوهة لجسم الإنسان المثالي. من المهم أن يكون آباء الفتيات المراهقات حساسين تجاه هذا الأمر بتواصل منفتح ومحترم معهم، لمساعدتهم على تكوين صورة صحية عن الذات واحترام الذات. عند ملاحظة الأفكار الإشكالية يجب مناقشتها بلطف ولكن بحزم، وينبغي التماس المساعدة المتخصصة. الضغط المجتمعي على الشابات هو عامل قوي لا يصدق لبعضهم، ونحن بحاجة إلى أن نكون حلفاء لهم وأصدقاء جديرين بالثقة. نود أن نوضح أنه في برامجنا الإذاعية حول الصحة لا نوصي أي نظام غذائي معين لإنقاص الوزن. قد يكون لبعضهم بعض النقاط الصحيحية، لكنهم ككل يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها، وتضيع نتائجهم الأولية في وقت قصير. الاهتمام في نظام أتكنز الغذائي الغني بالبروتين له بعض الفوائد، بينما تتطلب نسبة عالية من البروتين الحيواني عند تناوله فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن. بعد عام أظهرت الدراسات عدم وجود فقدان وزن مستدام لا ينصح بمحتواه العالي من الدهون المشبعة، ومع ذلك خرج من هذا النظام الغذائي تجربة الحميات النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وأقل من الكربوهيدرات. أظهر الباحثون في تورونتو أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين النباتي أدت إلى زيادة فقدان الوزن. سنكون مقصرين إذا لم نؤكد أن أي نظام غذائي ناجح لإنقاص الوزن يجب أن يكون مستدام. يتطلب فقدان الوزن تقليل السعرات الحرارية الكلية. يساعد البروتين الكافن لإرضاء الجوع على التحكم في الشهية. بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الأطعمة الكاملة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا قد يقلل من تحفيز إنتاج الأنسولين. الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة طبيعية كاملة تحتوي أيضا على ألياف أكثر، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. زيادة الكالسيوم في البول مشكلة محتملة لزيادة البروتين. تقييم هذا الاكتشاف يمثل مشكلة، لأن تناول البروتين العالي يؤدي إلى امتصاص أعلى للكالسيوم في الأمعاء. لذلك فإن زيادة الكالسيوم في البول من المحتمل أن يكون بسبب زيادة الامتصاص وليس من العظام. نظرا لأن معظم النباتيين يحصلون على الكالسيوم الحدودي، فإننا نقترح على الأشخاص الذين يسعون على إنقاص الوزن الحذر من القلق بشأن زيادة تناول الكالسيوم. أصبح أخصائيو الحميات المزمنة أخصائيو هشاشة العظام ما لم يلتفتوا إلى الكالسيوم. هذه الملاحظات وغيرها هي سبب الذي لا يدعم برنامجنا أي نظام غذائي لفقدان الوزن. حتى هذه النقطة من البرنامج تطرقنا بإيجاز إلى موضوع ما يسمى بإنقاص الوزن الأنظمة الغذائية، وقلنا إننا لا نصادق على أي منها. لماذا؟ كثير منهم غير متوازن تماماً، معظمهم يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها. أبسط نهج لفقدان الوزن هو نبات كامل، نظام غذائي قائم على فيتامين دال وفيتامين B12 ومكملات الكالسيوم. نبات كامل يميل النظام الغذائي المعتمد إلى الحصول على سعرات حرارية أقل من النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن. ولأولئك الذين يهتمون بالوزن فهو نهج بسيط لفقدان الوزن. لا يمكننا التوصية بنظام غذائي نباتي كامل يعتمد على الأشخاص الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة نظام غذائي نباتي شامل يمكن أن يلبي حاجتهم. أخيرا نريد أن نقول لا يوجد نظام غذائي كاف للصحة الكاملة. التغذية هي مجرد واحدة من عدة قرارات التي يجب اتخاذها من أجل أسلوب حياة صحي. تناول الغذاء وخاصة السعرات الحرارية والاحتياجات لمراعاة عوامل مثل العمر والجنس والاحتياجات الخاصة ومقدار ممارسة الرياضة. يضمن برنامج إنقاص الوزن المستدام التوازن الجيد بين السعرات الحرارية المتناولة وحرق السعرات الحرارية. عندما يتم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يكون الاتجاه هو العودة إلى نفس النظام الغذائي الذي أودعهم في المقام الأول أو لتقليل كمية التمارين البدنية. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884119 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذه لحظة حرجة. كما ذكرنا يبدو أن برنامج إنقاص الوزن يعمل في البداية حسنا. في البداية نتخلص من بعض الوزن بشكل مفاجئ بسهولة. نحن نقرر أنه لا داعي لأن تكون صارما جدا في اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة. بغير علم يبدو أن الجسد قد أدرك أن انخفاض تناول السعرات الحرارية وزيادة حرق السعرات الحرارية يمثلان تهديدا، وكانت استجابته هي الإبطاء قليلا وحرق سعرات حرارية أقل. إنه مثل الدخول في وضع البقاء على قيد الحياة، البقاء على قيد الحياة بكميات أقل. وكل هذا يحدث بالضبط عندما نقرر أنه يمكننا أن نأكل أكثر بقليل وأن نكون أقل صرامة مع السعرات الحرارية لدينا. لذا فإن الجسم يتلقى مرة أخرى نفس النظام الغذائي، لكنه في وضع يحرق سعرات حرارية أقل. ماذا يحدث لتلك السعرات الحرارية الزائدة؟ حسناً، أنت على حق، يتم تخزينها مثل الدهون. لذلك بعد فقدان الوزن الأولي سيبدأ الجسم في إيداع المزيد من الدهون أكثر من قبل. الكل فجأة يصبح مرئياً ونحن في حيرة من أمرنا ونشتكي: لقد تبنيت نظام إنقاص الوزن، وبعد بعض النجاح كنت أعاني من زيادة الوزن أكثر من البداية. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. إذا لزم الأمر، اتخذ هدفاً معقولاً لفقدان الوزن وحافظ على أنماط التغذية والتمارين الرياضية التي تساعدك على إنقاص الوزن. وفي هذه الأثناء دعونا لا ننسى أن الصحة هي أكثر بكثير من الحفاظ على الوزن المثالي أو الخصر المطلوب. نحن نقوم بعمل جيد لإيلاء الاهتمام لجميع جوانب الصحة والقدرة على العمل بشكل صحيح على المستوى الجسدي والعاطفي والاجتماعي والروحي. وكل هذا ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن مع مراعاة السنوات والعقود القادمة. هذه هي الصحة الكاملة، صحة مستدامة. نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان جودة وسلامة المياه. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.